الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 24 من دروس شرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله، ونحن اليوم في يوم السبت في 4 من شهر صفر لعام 32 و400 ألف، وحين ما زال الحديث عن الحرام هو القسم 4 من أقسام الأحكام التكليفية، وقد انتهينا منه ومن شرحه، وكان الدرس المتقدم حول صيغ الحرام. واليوم إن شاء الله نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحرام، منها مسميات وأسماء الحرام. الحرام له أسماء كثيرة، منها المحظور كما هو الأصل عندنا، ومنها الممنوع، ومنها المعصية، ومنها الذنب، ومنها الإثم، ومنها الفاحشة، ومنها الحرج، ومنها القبيح، ومنها السيء، ومنها المزجور عنهم. كل هذه من مسميات المحرم، كل هذه من مسميات المحرم، المزجور عنه والحرج والقبيح والسيء والفاحشة والمعصية والذنب والممنوع والمحظور، كل هذه مسميات للمحرم، كل هذه مسميات للمحرم. فإذا وجدت كلمة من هذه الكلمات معنى هذا، ماذا يقول لك؟ هذا إثم، يعني إذن حرام. ذنب يعني حرام، مزجور عنه، فعله سيء، إلى آخره. الفائدة الثانية، الحرام ينقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لأن بعض أهل العلم قال لا، كل ذنب يعتبر كبيرة بالنظر إلى من تعصي وهو الله. والصحيح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين بنص الكتاب والسنة، ذنوب صغار وذنوب كبار. هذا مذهب الجمهور، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الدليل على هذا التقسيم قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا فبين سبحانه وتعالى أن هناك كبائر وهناك صغائر، فإن اجتنبت الكبائر كفر الله عنك الصغائر، كفر الله عنك الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، تقسيم صريح. اللمم عن الصغائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر كفر الله عنك الصغائر من رحمته. ومن السنة أدلة كثيرة على هذا التقسيم، منها ما خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا لم تغش الكبائر. هذه واضحة. والفائدة من تقسيم الحرام إلى كبائر وصغائر كبيرة جدا، كبيرة جدا الفائدة، منها النهي عن المنكر بحسب الذنب كبير أو صغير، وإعطاء الأولوية في تغيير المنكر، ومعرفة حجم المنكر والمعصية، مهم جدا هذا. ثالثا، درجات المحرمات، درجات المحرمات. الشرك بالله، الشرك الأكبر، هذا في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الشرك الأصغر. الدرجة الثالثة الكبائر، والشرك الأصغر أكبر الكبائر وأقبح من الكبائر، ثم الصغائر. هذا ترتيب الذنوب. الشرك الأكبر هذا الذي لا يغفر، والشرك الأصغر كذلك لا يغفر على ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله قرره غير واحد من أهل العلم أنه لا يغفر، وأن الواقع فيه يؤاخذ عليه يوم القيامة، يؤخذ من حسناته بقدر ما وقع فيه من الشرك، أو يطهر في النار بقدر ما وقع فيه من الشرك، ثم بعد ذلك الكبائر ثم الصغائر. الكبائر تغفر بالتوبة أو أنت تحت المشيئة يوم القيامة، الله عز وجل إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل قسم الذنوب إلى قسمين، شرك وغير شرك. الشرك غير مغفور، وما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أما الصغائر فهي يعني بالتوبة والاستغفار، ومكثرات الصغائر كثيرة ولله الحمد، والتوبة كذلك تكثر الكبائر. أيضا من الفوائد في المحرم أن المحرم ينقسم إلى قسمين من حيث الأصالة وعدمها، من حيث الأصالة وعدمها. محرم أصالة يعني لذاته، ومحرم لعارض. محرم أصالة ومحرم لعارض. محرم أصالة لذاته أي أن فعل هذا الأمر محرم من الابتداء، أصالة كالزنا واللواط والسرقة وبيع الميتة والخنزير والربا. فإن الزنا واللواط والربا والسرقة وبيع الميتة والخنزير وهذه الأشياء منهي عنها، منهي عن هذه الأمور لذاتها، لذاتها وحقائقها، ورد النهي الإيجاب. فلا يمكن أن يقال لا تقربوا الزنا وقد أوجبته عليكم، لا يمكن هذا. إذن هذا القسم الأول من أقسام الحرام، وهو أن النهي فيه عائد إلى أصل المنهي عنه وذاته. وما ينبني على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا، فلا يكون باطلا، أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا فيكون باطلا، فيكون باطلا. إذن بيع الميتة، وإيش حكم بيع الميتة؟ باطل. وبيع الخنزير باطل، والربا باطل، وهكذا الزنا لباطل، لأنه محرم أصالة، محرم لذاته. أما المحرم القسم الثاني لعارض، محرم لعارض أي أن فعل هذا الأمر ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولكن اقترن بعارض فجعله محرما. أصل هذا الشيء واجب أو مستحب أو مباح، لكن اقترن بشيء فجعل هذا الشيء الذي كان هو إما واجب أو مستحب أو مباح جعله محرما. مثاله ما أخرجه النسائي بن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والذهب للرجال، فهذا نهي واضح للرجال في عدم لبس الحرير والذهب، مع أن الذهب والحرير مباح للنساء، هذا نهي. قال تعالى وأقيموا الصلاة، فإذا صلى إنسان استجاب لأمر الله. انظر هنا أمر وفي نهي، نهاك عن لبس الذهب وعن لبس الفضة، نهاك. إذن لبس الذهب والفضة للرجل هذا أصل، أصل الذهب والفضة الإباحة والحل، لكن محرم لك أنت، أمرك بالصلاة فلبست ثوب من حرير، أمرك بالصلاة ونهاك عن لبس الحرير، فأنت ممتثل لأمر الله من حيث الصلاة، ثم واقع في أمر منهي عنه وهو لبس الحرير. فلاحظ الآن كيف يعني ما إيش حكم الصلاة هذه؟ فإذا صلى إنسان استجاب لأمر الله ولكنه مع الصلاة ارتكب محظورا وهو لبس الحرير أو الذهب، فما صح الصلاة؟ فالجواب يقال الشرع نهى عن لبس الحرير وأمر بالصلاة، فالنهي هنا لا يضاد الوجوب، فيصح الجمع بينهما فتكون الصلاة صحيحة ويكون عاصيا بلبس الحرير أو الذهب، حيث أن لهذا الفعل جهتين، جهة منهي عنها وجهة مأمور بها، فالنهي منفك عن الأمر، فالنهي منفك عن الأمر، الأمر من في جهة والنهي في جهة، في انفكاك، ولذلك تصح العبادة مع الإثم، لأن النهي منفك عن الأمر، منفك عن النهي، فتصح العبادة مع الإثم. يعني الصلاة صحيحة وأنت آثم على لبس الحرير، واضح؟ الصلاة صحيحة وأنت آثم على لبس الذهب مثلا، وهكذا يقال. ومن الأمثلة المحرم لعارض أيضا، المحرم لعارض البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فإنه منهي عنه، لكن أصل البيع إيش؟ مشروع، لكن هنا منع وحرم لعارض وهو النداء لصلاة الجمعة. وكذلك الصيد، الأصل فيه أنه إيش؟ مشروع، لكن حرم على المحرم صيد البر. إذن هذا تحريم لعارض، هذا تحريم إيش؟ لعارض. النوم عن الصلاة محرم، النوم عن الصلاة محرم، أصل النوم ما هو محرم، لكن حرم إذا تعمدت النوم عن الصلاة، فيكون النوم في هذا الوقت وهو مباح محرم، لكن محرم لذاته أو لعارض. وهكذا السفر، الأصل فيه الجواز، فإذا سافر من أجل ارتكاب المحرم فيكون هذا السفر محرم، لكن محرم لذاته أو لعارض، لعارض. وهكذا الأكل والشرب، الأصل فيه الحل، لكن إذا منعت من قبل الطبيب الماهر الحاذق الأمين من الطعام والشراب، وقال إذا أكلت سوف يؤدي بك إلى الهلاك، فيكون الطعام والشراب حرام، لكن لغيره أو لعارض، لعارض ليس لذاته. يعني هل ذات الطعام والشراب حرام؟ لا، وإنما لعارض، لأنه يؤدي إلى هلاكك الآن، فابتعد عنه. وهكذا الصلاة مشروعة في كل وقت، إلا في ساعات منعت الشريعة من الصلاة فيها دفعا لمشابهة الكفار، حيث يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فالصلاة منهية عنها ولا لعارض؟ لعارض. ولو أوقع المسلم الفعل من هذه الأفعال، ولو أوقع المسلم الفعل من هذه الأفعال المحرمة لعارض، فهل يصح منه الفعل؟ يعني هذه الزبدة من الدرس، فهل يصح منه الفعل مع الإثم أو يفسد الفعل مع الإثم؟ بيّن العلماء خلاف، سيأتي في مبحث النهي بإذن الله تعالى. ونشير هنا بشيء من ذلك، وهو أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا، المحرم أصالة غير مشروع أصلا، فلا يصح سببا شرعيا ويكون باطلا، هذا حكمه حرام باطل. أما المحرم لغيره فيكون حرام والفعل صحيح. مثلا الآن عندك الخنزير، بيع الخنزير، البيع صحيح ولا فاسد؟ واحد يبيع لحم خنزير أو يبيع خمر، إيش صحة البيع؟ باطل، لأن أصل الشيء الذي تبيعه محرم أصالة لذاته أصلا. طيب النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، شخص أصل البيع جائز مباح ولا لا؟ أصله لا. لو أن إنسان باع في هذا الوقت، نقول هذا البيع ليس محرم لذاته وإنما محرم لعارض، فيصح مع الإثم. يعني هذه الخلاصة يريد أن يصل لك إلى هذا. لكن الشيء الذي هو محرم أصالة باطل أصلا، ما يصح، كله البيع فاسد والسلعة فاسدة، كله فاسد. لكن إذا كان محرم لعارض فيصح مع الإثم، فيصح مع الإثم. ومثلوا لذلك مثلا بطلاق البدعي، يقع أو لا يقع إلى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.